إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع المشهد الخامس من سورة يوسف، وهذا مشهد الابتلاء، مشهد السجن. وكما تعلمون أن البيوتات الراقية أو الارستقراطية لما أيقنوا أن سمعتهم قد صارت في الوحش، وأن الناس صارت تتكلم في أمر امرأة العزيز، قرروا حبس المظلوم، قرروا الزج بالبريء في السجن. وهكذا يفعل الطواغيت في كل مكان وزمان، لما يروا الآيات ولا يستطيعون مقاومتها، فإنهم ماذا عساهم إلا أنهم يملكوا البطش والقهر والقوة ليحجبوا ضوء الشمس. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وهنا المشهد الذي سنتكلم فيه هو مشهد السجن والحوار الذي تم في هذا المحبس. يقول الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هذا هو المشهد الذي نعيشه اليوم، المشهد بين جدران السجن، وهذه الرؤيا
وكما قلنا لكم ان العصر هذا العصر يتضح من خلال هذه الصورة ان الناس كانوا يهتمون بتفسير الاحلام وبتعبير الرؤى، وكان المدخل لعرض العقيدة الصحيحة كان ايضا من خلال هذه الرؤى ومن خلال تفسير الاحلام. قيل انهم وضعوا يوسف عليه السلام السجن، وكان هذا السجن في سجون العصور الماضية الغابرة كان يوضع فيها الناس، وكانت هذه السجون من الضيق والضنك بمكان شديد على الناس، وكان هناك كانت هناك مؤامرة على ملك البلاد. قيل ان الناس ملوا هذا الملك وارادوا ان يقتلوه، فتآمروا وتعاونوا مع ساقي الملك ليضع السم في عصير الخمر الذي يشربه الملك، واختلف هو والخباز. قيل ان الخباز رفض، الذي يخبز الخبز ويضع العجينة فيصير خبزا ناضجا يسويه للملك، اي كان طباخا للملك، لكنه رفض. وهذا الخباز هو الذي افشى بالسر الى الملك فقال له: ايها الملك، لا تشرب من هذا، لا تشرب من هذا الخمر. وقال الاخر: لا تأكل من هذا الخبز، اي ان الطباخ، معذرة، الطباخ هو الذي اعد الخبز هو الذي وضع السم. فلما رفض ان يأكل الطباخ جاء الملك بحيوان فأكل ونهس نهسة من الخبز فمات على الفور، فوضع الاثنين في السجن. فدخل يوسف على هؤلاء جميعا، ولما دخل عليهم كان هناك المريض ومن به حزن ومن به مصيبة ومن به ضيق. السجن كما قالت امرأة العزيز صغار، لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، اي ذلة وحقارة، لان السجن هو قهر للرجال كما تعلمون. فالسجن هو تقييد لحرية الانسان وارادته وفطرته التي فطرها الله عليه، ولكنه قد يكون هذا السجن تأديبا واصلاحا لبعض الاشقياء، ولكن هذا سيكون وبالا وصغارا وذلة على هؤلاء الاشقياء الاحرار البراء. ولكن الذي يشفع للبريء دائما انه يوقن انه بريء ويعلم انه مظلوم، ولكنه هذا هو الذي يسليه وهذه هي سلواه في سجنه كما كان سيدنا يوسف عليه السلام. كان يروض هذا ويعود هذا ويشفق على ذاك يطبطب هذا، كان محسنا لهؤلاء جميعا، وإلا كيف عرف هؤلاء أنه محسن؟ إن نراك من المحسنين. كان يحسن الى هؤلاء جميعا. لما دخل يوسف السجن صار هذا السجن كخلية النحل من الدعاء والبكاء والتبتل، صار يروض الناس ويغوضهم ويعودهم ويسليهم ويفسر لهم الرؤى ويعرض قضيته بلطف على هؤلاء الذين يخالفونه في الاعتقاد. ودخل معه السجن فتيان، وكلمة الفتى تلاحظ ان فتى اطلقت على يوسف عليه السلام ايضا، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. الفتى كان هنا بمعنى الخادم او العبد، ويقال هذا ليس يقال الفتى على الفتى الصغير فقط، يقول اهل اللغة الفتى يقال ايضا على الصغير والكبير، قد يكون الرجل كبيرا ويقال عنه فتى. ودخل معه السجن فتيان اي خادمان. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يختصر السياق، فهذا الاختصار الذي نلمحه في هذا السياق انهم عرفوا يوسف وعرفوا انه رجل محسن، عرفوا كل هذا، ثم عرضوا عليه قضيتهم. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، لانهم رأوا يوسف يعبر يعبر الرؤيا ويفسر الاحلام لبقية السجناء، ومن هنا ذهب اليه ليعرض هاتين الرؤيتين. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، اعصر خمرا يعني اعصر عنبا، هنا في المضاف نفسه حذف اعصر عنب خمر، اعصر خمرا مجاز مرسل اعطاك النتيجة ان العنب سيصير خمرا، وهذه من بلاغات القرآن، اني اراني اعصر خمرا. قيل انه رأى في الرؤيا انه يعصر ويأتي ببعض الزجاجات ويضع فيها عنبا ويعصره ويقدمه للملك، وجاء الاخر فقال له اني اراني اجمع بعض السلال من الخبز اضعها في ثلاث سلال، ثم اضع هذا جميعا بعد ان اخبز ذلك، اضع كل هذه السلات واضعها فوق رأسي، فتأتي الطير فتأكل من هذه السلة مجتمعة من فوق رأسي. هذه هي الرؤية. يوسف علم الرؤيا وعلم تعبيرها عليه السلام من اول ان ذكرها، لكنه رجل عقيد نبي يريد ان يعرض وخشي على الذي سيهلك ويموت على دين الملك، خشي عليه فيريد ان يعرض هذه القضية ليسعد هذا الذي سيقتل، فيعلمنا الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحوار وهذا المشهد الذي دار بين جدران السجن، يعلمنا يوسف عليه السلام كيف يدعو المرء الآخرين، كيف يدعو المرء الآخرين بلطف ويقدم قضيته للمخالفين، فلمخالفيه عرض للقضية يختلف. انظر ماذا يقول يوسف عليه السلام، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. أول يتلطف معهما، لا أي أنا أعلم شيئا آخر غير الذي تريدانه، ألم تعلم أنني أعلم أنكما ماذا سيأتيكما من طعام من بيوتكما أو مما سيقدم لنا. وهذه خاصية أخرى ليوسف عليه السلام، أي كان يعلم الغيب بأمر الله، يعلم ويقول لهم إني أعلم تأويل ذلك. كان الرجل يرى في المنام أنه رأى نوعا من الطعام أو نوعا شيئا من الطعام أو من الرزق، فيؤوله يوسف أنه سيأتيه رزق وطعام بنوع من نوع كذا وكذا، ويصدق يوسف وتأتي الرؤيا كفلق الصبح. وقيل إنه كان ينبئهم، ينبئ الناس من يسأله، يقول له سيأتيك طعام من بيتك كذا وكذا وكذا، هو يبدأ خطوة خطوة معهم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، سواء ترزقانه من الله او ترزقانه من الملك او ترزقانه من بيوتكما، كل من عند الله تعالى. فهو يستطيع ان يتنبأ قبل ان يأتي الطعام. وهذه اول خطوة لتهيئة هؤلاء، لتهيئة الانفس. لكنه يشدهما شدا سريعا ويربط بين الاثنين ربطا واضحا، ذلكما حتى لا تظن ان هذا من فعل العرافين والكهنة، ذلكما مما علمني ربي. انظر، بعد ربما يدور في خلديهما ان هذا من فعل العرافين والكهنة، لكنه يربط ربط الاعتقاد مباشرة، ذلكما مما علمني ربي، انا نبي من سلالة الانبياء، ذلكما مما علمني ربي، علمني شيئا لا تعلمون. وهذا من حسن اعتقادي وتوحيدي في هذا الرب وهذا الخالق وهذا الملك، ملك كل شيء. ذلكما مما علمني ربي. اذا بدأ معهم هذا الاستهلال بأنه يعلم ما يأتيهما من طعام. كل هذا يهيئهم للرؤية ويؤخر التعبير حتى يعرض قضيته، ولكنه يقدمها بطريقة كلها لطف وشفقة على هذين الرجلين. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. انظر، لم يقل لهما إني تركت ملة قومكم أو تركت دينكم أو تركت ملتكم، كان في إمكانه أن يصدمهما، ولكنه يتلطف معهما أيضا ويقول رغم أنه يعلم أنهم على دين الملك ويعلم أنهم يدينون بدين الحاشية ودين الشعب، وهذه الدولة كلها تدين بدين غير دين الله، ولكنه يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، أي أنهم هم من على دين هذه الحاشية ودين الملك، لأنهم هؤلاء أيضا من حاشية الملك، هذان الرجلان من حاشية الملك، ولكنه لا يصدمهما في الاعتقاد. ذلك لنتعلم كيف هو ما هو فن الدعوة إلى الله تعالى، وهو في السجن يعرض قضيته بلطف وخطوة خطوة، يقول لهما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. انظر، يتكلم يوسف عن قضية وهي قضية قال عنها الناس أهل الديانات يقولون إن الوثنية لم تعرف الإيمان بالله يوم الآخر إلا بالتطور، بدأت تتطور ثم بعد ذلك بعد أن عبدت شجرا ثم عبدت أشياء حيوانات ثم عبدت أي شيء ثم تطورت الطقوس حتى عرف الإنسان أنه ربما يكون هناك بعث بعد الموت. لكن هذه الخرافة قد تصدق على ديانة الوثنية وأهل الديانات الذين يتكلمون في علم الديانات، هذه قد تكون صادقة لأن هؤلاء الوثنيين عرفوا الإيمان بالله بالبعث أو قضية وصلوا إلى قضية البعث متأخرا، أما الرسالات وأما التوحيد فعرفوها متلازمة من أول يوم. ولذلك يوسف عليه السلام يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، أن يربط قضية البعث، لأن الناس في زمن يوسف وفي عهد الرعاة، وأنتم تعلمون أن هذا العهد عهد الرعاة كان هم الهكسوس، وقلنا لكم إن المصريين القدماء كانوا يستخفون بهم ويقولون هكسوس أي أهل الخنزير او هؤلاء الخنازير، وكلمة مصرية قديمة. هذه الفترة من الاسرة الثالثة عشرة الى السابعة عشرة التي حكمت مصر قرابة 150 عاما، هذه الفترة فترة الرعاة لم يكن من هؤلاء الملوك من يقول انا ربكم الاعلى كما كان في الاسر السابقة واللاحقة، ولكن في هذه الاسر كانت الربوبية متعلقة بالحكم فقط، لم يقل ملك مصر في ذلك الزمان انا ربكم الاعلى، ينطقها قولا مثلما قالها ملك موسى فيما بعد، ولكنه هؤلاء النصوص كانوا لا يقولون نحن ارباب ولا الهة ولا ابناء الهة، ولكنهم كانوا يحكمون ومآلهم كانوا يحكمون دون سيحكم هؤلاء الذين يزعمون انهم ارباب من دون الله. وكان هذا منتشر بينهم، كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بيوم الاخر ولا غير ذلك. ولذلك تكلم يوسف عن هذه القضية، اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم الاخرة هم كافرون. ثم يأتي الى الصفاء والى الفطرة ويتكلم عن نفسه بانه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وهو من سلالة الازهار ومن سلالة الكرماء. واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، يفهم ويعرض نفسه. وفي ذلك يحق للمرء ان يبين للمخالف من هو حتى يعرف قدر نفسه، لانه لا يستطيع، لان هذا مجال الدعوة الى الله ومجال التوحيد، فيعرض انه صفي من اصفياء الله. واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. انظر انا ابائي هؤلاء ابراهيم واسحاق ويعقوب هؤلاء، ماذا كان هؤلاء؟ انظر يوصفهم ويعرفهم للبشرية جمعاء ان هؤلاء ما كان لنا مهما كانت منزلتنا ومهما كانوا اصفياء لله ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. انظر ماذا يقول الرازي، كلمة من شيء، لانكم تعرفون ان في هذه الازمان كان الناس يتخذون اربابا من دون الله، فكلمة من شيء قطعت دابر كل هؤلاء الارباب. انظر من شيء، من اي شيء، سواء جمادات ارباب تتخذ من دون الله او من افكار ذهنية او من عقلية او من اي شيء تتخيلونه، كان من يعبد يقول هذا رب الجمال وهذا رب الحب وهذا رب موسم الشتاء وهذا رب الفيضان وهذا رب النماء وهذا رب الرخاء. هذه ارباب من دون الله، هذه الارباب الكثيرة التي كان يعبدها المصريون في ذلك الزمان، يقول عنها يوسف معرضا بها وزاجرا لها، ما كان لنا آل يعقوب، ما كان لنا آل إبراهيم، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من أي هؤلاء، لا نتخذ مع الله أي فكرة تنازع صفة الربوبية أو الألوهية، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. انظر يأتيك إلى لطف وتواضع آخر بعد أن يستعرض عظمة الصفاء ويستعرض هذا الاختيار الرباني، يقول ذلك من فضل الله علينا، ليس فذلكة ولا ادعاء منا، ذلك من فضل الله علينا، ليس فضل الله علينا وحدنا، بل ان فضل الله على الناس جميعا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الناس ايضا لمن اراد ان يتدبر ويفهم يعلم هؤلاء جميعا ان لهم ربا قاهر لكل هذه الارباب، هذا من فضل الله علينا نحن الانبياء وعلى الناس ايضا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لانهم يجهلون حقيقة ذلك، لا يريدون ان يفهموا ان الله فضلهم بخاصيات كثيرة تثبت لهم ان للكون ربا وانه هو المستحق للعبادة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يشكرون، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. تأتيهم نعم الله عليهم، تنزل سحائب الرحمة على عباد الله وهم في ضنكهم ورغم ذلك لا يشكرون. ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم الله أن هداهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده. هو يتكلم مع هذين الرجلين وربما جدران السجن وربما معظم المساجين كانوا يستمعون أو أن هناك بشرا يسترقون السمع للحوار الرباني لهذا الحوار النبوي الذي يعرض فيه يوسف عليه السلام قضية التوحيد خالصة ويبين لهم أن هذا هو الاستفاء وهذا هو الخلاص وهذا هو الاستخلاص من الله تعالى، فهو نبي من المخلصين، فإنه قد غير هذا الضنك وغير السجن وصار هذا السجن كأننا في مسجد أو في معبد. فالرجل يتكلم في السجن ويعرض قضيته، أنساك الله ونحن نتكلم في هذا المشهد، نسينا جدران السجن، نسينا الأغلال، نسينا هذه القيود، نسينا هذه الآلام التي دائما تصاحب الصغار والذلة مع السجين، نسينا كل ذلك. وشدنا يوسف إلى قضية التوحيد وإلى قضية الأرباب وإلى قضية العبودية. هذا ما نحاول أن نزيد فيه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.